بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثامنة من الجزء الرابع، صفحة رقم 69. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية واحدة من الآيات التي تتابعت في كتاب الله وتنوعت في بيانها للتأكيد على شدة عداوة أهل الكفر لأهل الإيمان، وللتحذير من اتباع أمرهم وطاعتهم فيما يقولون. ملة الكفر في الأرض قديما وحديثا تتربص بالإسلام وأهله على الدوام، وتسعى لفساد حال المؤمنين والإيقاع بهم. فطبيعة الباطل لا يهنأ ما دام الحق وأهله يتنفسون وينشرون خيرهم في الأرض. الآية هنا تؤكد على ما يريده أهل الكفر، وهم أهل الكتاب وغيرهم من الملل. فهؤلاء لا يرضيهم إلا أن يروا ردة أهل الإيمان عن دينهم وانقلابهم إلى طريق أهل الضلال، كما مر معنا في نفس السورة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب، ما المطلوب من الآية؟ المطلوب لا تطيعوهم فيما يأمرون، واحذروا من الدخول تحت حكمهم وإن أظهروا لكم النصح والإرشاد إلى ما فيه صلاحكم. ومجيء الآية هنا في سياق الحديث عن غزوة أحد يعلمك بأن ثمة توجيها خاصا بسبب ما حصل مع المسلمين من الهزيمة، وهو أنه رغم آلام الهزيمة احذروا من إظهار ضعفكم أمام عدوكم من المشركين، ولا تتبعوا خطواتهم في إضلالكم وإرجاعكم إلى الكفر، ولا تطلبوا الأمان منهم وتتولوهم، فإنكم إن فعلتم ذلك أرجعوكم إلى باطلهم، فخسرتم ولاية الله لكم ونصره وعونه وكنتم ممن استحق نقمة الله وعذابه. ومثل هذه المعاني نحتاجها نحن نحتاجها في صراعنا مع الباطل وأهله، فإن المعركة معهم صولات وجولات وقد نغلب في بعضها، فلا نيأس ولا نستسلم، ولنأخذ العبر والمواعظ لتكون أقدامنا أثبت في مدافعتهم ومجاهدتهم. قال الله تعالى في الآية بعدها: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما أجمل موقع هذه الآية لمن تدبرها، فإن التوجيه في الآية السابقة نهانا عن طاعتهم واتباع أمرهم، وهذا يفهم منه عدم موالاتهم وإن كانوا أقوى منا عدة وعتادا، ولكن يبقى في النفس شيء بعد هذا التوجيه الرباني: من يكون مولانا وناصرنا؟ الآية هنا تعطينا توجيها نفيسا لا يصلح حالنا وربي إلا به، وهو أن يكون مولانا وناصرنا ومعيننا هو الله وحده لا غير، فلا نتوكل تمام التوكل إلا عليه، ولا نستعين في عمارة الأرض وحسن الاستخلاف فيها إلا بالله وحده، ونوقن بأن النفع والضر والموت والحياة والنصر والتمكين بيد الله وحده لا شريك له، وهو خير من يدفع عنا كيد أهل الكفر وينصرنا عليهم. ومن أعظم ما يستحضره من اتخذ ولاية الله عقيدة ومنهجا أن ولايته سبحانه لا تنقطع عن عبده قبل الموت ولا تنقطع بعده، بخلاف ولاية غيره التي لا تكاد تستقر على حال في الدنيا بل تنقطع بالموت على كل حال. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآية فيها تسلية عجيبة للمؤمنين، وفيها تطمين لهم بأن جنود الله معهم، ربنا جل وعلا يبشر أهل التوحيد الحق والخالص بأنه سيجعل الخوف والفزع والرعب في قلوب أعداء المؤمنين من أهل الكفر، هذا جزاؤهم في الدنيا لأنهم اتخذوا من دونه أولياء بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهؤلاء الأولياء يعني ما أنزل الله بهم من سلطان، ما في دليل لا برهان من ربهم على ألوهيتهم، على ألوهيتهم وعلى استحقاق أن يكونوا شركاء. وسبحان الله كيف نجد هذا المعنى موفورا في قلوب غير المسلمين، فإنهم لا يزالون في اضطراب وشك وضعف يقين بمعبوداتهم التي عبدوها من دون الله وتعلقوا بها. هذا الجندي من جنود الله تعالى هو الذي قصدته آيات غزوة الأحزاب في قول الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وقوله في حق بني النضير من اليهود: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، سورة الحشر. وقوله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الحديث. والذي حصل في غزوة أحد أن المشركين مع كثرتهم 3000 كانوا انهزموا أولا أمام من يقاتل عن عقيدة، قذف الله في قلوبهم الرعب، كان النصر أولا للمسلمين. ثم قويت عزيمة هؤلاء المشركين لما خالف الرماة أمر قائدهم وتركوا مواقعهم. ثم لما انتصر المشركون، تأملوا كيف الخوف الله يقذف في القلوب، لما انتصر المشركون رجعوا مسرعين إلى مكة دون أن يغنموا الغنائم أو يسبوا النساء. يعني هو الأصل أن انتهت المعركة، أنا أسبي أخذ الغنائم، لم يفعلوا من ذلك شيء، رجعوا مسرعين إلى مكة. وقد ثبت بذلك أن الخوف أحاط بهم مع أنهم منتصرون ظاهرا. أخرج النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، يعني بلغوا منطقة هكذا في طريقهم إلى مكة، قالوا اجتمعوا، قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، يعني لا سبيتم النساء ولا قتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. صاروا يقولون هكذا: ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس، فانتدبوا، يعني ندب الناس الخروج، فانتدبوا خرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عنبة، منطقة مكان. فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الحديث له تتمة. هذا الحديث يدل على أن المشركين هموا بالعود والرجوع إلى المدينة، لكن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب، خاصة بعد أن وصلهم خبر خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وخروج أصحابه معه ليلحقوا بهم كما تذكر كتب السيرة. ثم إن الآية ذكرت في ختامها أن جزاءهم لا يقتصر على الخوف في الدنيا من قتالهم المؤمنين، لا يقتصر على الخوف، وإنما ستكون النار هي مثواهم ومكانهم ومستقرهم، فإنهم ظلموا أنفسهم بشركهم وعداوتهم لدين الله تعالى وحملته. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله عز وجل المؤمنين وعده في غزوة أحد، فقد نصرهم عليهم أول الأمر، وكانت الغلبة لجيش المسلمين أول النهار. قال الله تعالى: إذ تحسونهم، أي تقتلونهم بإذنه، يعني بعون الله وتسليطكم عليهم وتيسير أسباب ذلك، ولكن عصى الرماة قائدهم عبد الله ابن جبير الله يرضى عن الجميع، واستعجلوا النزول من على تلة الرماة لأخذ الغنائم. وقد وصف الله ما حصل معهم بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عصيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمركم بالثبات وعدم النزول حتى يأذن لكم، وإن حصل ما حصل لا تنزلوا. وقد كان نزولهم هذا سببا في هزيمتهم بعد أن كان الظفر لهم، لأنهم تركوا شرط نصر الله لهم، فلم يصبروا في ساحة المعركة، ولم تكن الطاعة لقائدهم على الوجه المرضي. ولكم أن تستحضروا عظم نعمة الله على المؤمنين في هذه الغزوة، كيف اعتنى بهم وحفظهم ثم كيف عفى عنهم، وسيأتي. الله تعالى لم يخلف وعده، نصر المؤمنين أول الأمر لما صبروا وأطاعوا وأراهم ما يحبون، هكذا قال الله لهم: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراهم ما يحبون من هزيمة المشركين وتوليتهم أدبارهم هاربين، تركهم الغنائم، تركوا هذا أولها، تركوا الغنائم هربوا، ولكن لما تنازعوا في النزول عن تلة الرماة حتى إذا فشلتم وتنازعتم، صار في نزاع ننزل ما ننزل، عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وأمر قائدهم، ويعني نقول أصابهم ما يصيب النفس البشرية من الطمع في الغنيمة. هذا هو الفشل المذكور في الآية هنا: حتى إذا فشلتم، يعني أصابكم الطمع في الغنيمة. وهذا ينفعنا في فهم حقيقة ما جرى في أحد، فإن الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين في قتالهم ثم نزلوا من على تلة الرماة، إنما كان سبب فشلهم وتنازعهم وعصيانهم استعجالهم أمر الغنائم، استعجلوا، ولم يكن ذلك جبنا أو نفاقا وضعفا، لا، ما في ضعف للإيمان ولا في نفاق، لكن استعجلوا أمر الغنائم، ولذلك عفى الله عنهم كما أخبرت الآية هنا. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني في أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير يعني، وقال: لا تبرحوا، يعني لا تتركوا أماكنكم، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، يعني حتى لو رأيتموهم ينتصروا علينا لا تعينونا، ابقوا هنا. وفي رواية عند أحمد: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، لا تتركوا أماكنكم حتى أرسل إليكم. يقول فلما لقينا هربوا المشركون، هرب المشركون لما لقيناهم هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يعني يهربن اتجاه الجبل، رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون بعض الرماة على التلة: الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله قائدهم: عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد إلي، ألا تبرحوا، لا تتركوا أماكنكم، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلة من المسلمين. قال الله تعالى: منكم من يريد الآخرة، في الآية هنا آسف، منكم من يريد الدنيا، الدنيا المقصود بها بهذا الموضع من الآية من نزل من على التلة يريد الغنائم لما رأوا هزيمة المشركين أول الأمر. وهذه الطبيعة البشرية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري. قال ابن مسعود: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني ثمة صنف ثبتوا، لم يستعجلوا النزول، أدركوا ببصيرتهم مخاطر نزولهم فأطاعوا أيما طاعة. قال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ثم إن الله تعالى قدر هزيمتكم، صرفكم، أبعدكم عن النصر، لم تنتصروا ليبتليكم ليتحقق البلاء والامتحان الذي يعرف به الثابتون على إيمانهم من غيرهم ولقد عفا عنكم. يا سلام، مع كل هذا غفر الله لكم صنيعكم وفعلتكم وتجاوز عن نزولكم وفراركم من أرض المعركة بعد ذلك وحفظكم من عدوكم وحفظ أهليكم. فلتهدأ نفوسكم ولتنتفعوا بما جرى وتتخذونه عدة لكم في قادم أيامكم. وهذا فيه دلالة على صدق إيمانهم وأن ما صدر منهم إنما كان زلة نفعتهم، بل نفعت كل من جاء بعدهم من حمل حملة راية الجهاد في سبيل الله. أخرج البخاري عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال هذا الرجل اللي جاء يحج: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قالوا: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر الله يرضى عنه وعن أبيه. فأتى جاء الرجل هذا لابن عمر فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني. قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. ابن عمر قال: نعم فر. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال الرجل: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. فهذا الرجل ماذا فعل؟ فكبر، قال: الله أكبر، يعني كأنه ينتصر لشيء في نفسه، إنه يعني عثمان عنده يعني عليه ملاحظات، عليه مشكلة بالنسبة له. قال ابن عمر: قال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أو فأشهد أن الله عفى عنه. هذه الآية المعنى: ولقد عفى عنكم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، أو كانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت زوجته، وكانت مريضة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، يعني فرض له حتى سهم من الغنائم مع أنه غاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبقى عند زوجته اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث عثمان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان بعث عثمان ليفاوض أهل مكة، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة وأشيع مقتله، طبعا بتعرفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان، أذهب بها الآن معك. أو فقال: هذه يد عثمان، اذهب بها الآن معك. ابن عمر يقول لهذا الرجل، لأنه هذا الرجل أراد أن يفتح باب شر، قال له: اذهب، اذهب، يعني كلامك هذا مردود عليك، لأن ربنا قال: ولقد عفى الله عنكم، الله عفى عنهم، والله ذو فضل على المؤمنين. يا سلام، ومن فضله أنه عفى عمن نزل من على التلة وعمن فر من أرض المعركة، عفى عنهم. ومن فضله أنه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وغالب أصحابه من القتل، بل حفظ دينه من الضياع بحفظ المؤمنين وتثبيتهم في ذلك الموضع الصعب. ومن فضله أنه أعان أهل الإيمان الحق، أعان أهل الإيمان الحق من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقدر لهم خروجهم إلى حمراء الأسد، يسر لهم سرعة استجابتهم لأمر قائدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى هناك. أنتم بتعرفوا المشركين هموا أن يرجعوا، لكن استجابوا، استجابوا بفضل الله وحفظه، مع أن الجراحات كانت فيهم عظيمة وكبيرة كما جاءت بذلك الآثار. قال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لما التف خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم كان قائدا من قادات المشركين في غزوة أحد على المسلمين، التف، ما هو اللي التف من خلف التلة قبل إسلامه، أصاب جيش المسلمين حالة من الذعر والخوف وفر أكثرهم. نعم، فر أكثرهم، فروا وهربت منهم طائفة يعني جهة سلسلة جبال أحد، وطائفة جهة المدينة، وتركوا نبينا صلى الله عليه وسلم وعددا ممن كان حوله يقاتلون ويدفعون عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أنفسهم. جاءت الآية هنا تصف هذا المشهد، تحمل في ثناياها عتابا لهم على ذلك، توجيها لهم وإرشادا في قادم أيامهم، ثم بيانا لكرم الله وفضله عليهم بأن عفى عنهم مع كل ما حصل. تأملوا، قال الله تعالى: إذ تصعدون، تصعدون يعني تذهبون تركضون في الأرض وفي الجبل هاربين من أعدائكم، ولا تلوون على أحد، يعني من شدة الدهش والخوف والرعب الذي أصابكم لم يلوي منكم أحد رأسه، لم يلتفت إلى إخوانه وإلى من معه من جند المسلمين. والآية هنا تذكر غالب حالهم، غالب حال، لأن عددا منهم ثبت في أرض القتال وقاتل حتى أثخن في الأعداء وأحدث فيهم جراحات وقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر. أخرج البخاري عن أنس بن مالك أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، يعني هو غاب عن بدر فقال إذا جاءت غزوة أخرى ليرين الله ما أصنع. فلقي يوم أحد هزم الناس، فالناس صارت تفر، المسلمين صاروا يفروا، فقال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. والرسول يدعوكم في أخراكم، فررتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يناديكم من خلفكم ويطلب رجوعكم وثباتكم، إلا أنكم لم ترجعوا. ومعلوم لديكم أن عددا من المشركين حرصوا على قتل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أصلا حمي القتال حوله، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال سهل، قال رضي الله عنه: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، رباعية يعني جزء من أسنان المقدمة، وهشمت البيضة على رأسه، غطاء الرأس أو ما يجعل تحت الغطاء، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه في هذه المعركة، وقتل أبي بن خلف الذي لحق نبينا صلى الله عليه وسلم ليقتله. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يعني يشير إلى رباعيته، يعني كسروها، اشتد، يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. هذا الرجل أبي بن خلف، وقد أكرم الله تعالى ثلة من الصحابة بالالتفاف حول نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب وفي هذه الزلزلة العجيبة. فقد أخرج البخاري عن قيس ابن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة، طلحة ابن عبيد الله الله يرضى عنه، يقول: رأيت يد طلحة شلاء مشلولة، يعني وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. جمع أبويه يعني قالوا فداك أبي وأمي. هو أصلا علي الله يرضى عنه يقول فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وممن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه في حديث ذكره لما يعني ذكره لما جرى يوم أحد، يعني في نهاية أحد أشرف أبو سفيان وهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صعوده في أحد، فصار أبو سفيان ينادي وكان مشركا وكان قائد للمشركين، لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبو بكر. قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال الآن قال بعد ما نادى ما حدا أجابه، فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. شوف يفخر بالأصنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني واحد واحد، هزمنا وهزمناكم، والحرب سجال متقلبة، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني ستجدون في جثث المسلمين تمثيلا وتشويها، وأنا لم أطلب ذلك ولست أنكره، بل إن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات وحفظه بملائكة جيد أو بملائكة تحرسه ممن أراد قتله. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلون عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال الله تعالى في ختام هذه الآية وفي ختام الصفحة: فأثابكم غما بغم، يعني كان من جزائكم الذي أصابكم في هذه المعركة أن اجتمعت عليكم أسباب متعددة أصابتكم بغم شديد وكرب عظيم وقلق في النفس وضيق في الصدر لا يعلمه إلا الله. لما كانت الهزيمة وعلو العدو عليكم أصابكم الغم، ولما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتم قتل إخوانكم وجراحاتهم أصابكم غم آخر، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أشغلكم ربنا وألهاكم بهذا الغم حتى تؤمنوا بما قدره الله لكم وترضوا به، تعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. يعني الإنسان خلاص ماض في حكمك عد في قضاءك، نستفيد مما جرى في قادم أيامنا. قال الله تعالى: والله خبير بما تعملون وسيجزيكم عليه بفضله وجوده وكرمه سبحانه. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا وتثبت أهلنا في كل مكان. اللهم آمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.